وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول ما استدل به على أن المسافة التي يجب معها القصر هي 8 فراسخ، والدليل الرابع هو عبارة عن موثقة ابن الحجاج، وأظن أن سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه قد عبر عنها بخبر ابن الحجاج، بينما سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية قد عبر عنها بصحيح ابن الحجاج. وهذه الموثقة قد رواها الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في التهذيب عن محمد بن عبد الله وعنه عن محمد بن عبد الله عن هارون بن مسلم جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان، فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر. فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم، فإني قد رأيت القادسية، يعني إذا هي منزلة القادسية. فقلت له: في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ أقل المسافة. قال: جرت السنة ببياض يوم. فقلت له: هذا جدا سؤال مهم، إن بياض يوم يختلف، فيسير الرجل 15 فرسخا في يوم، ويسير الآخر 4 فراسخ و5 فراسخ في يوم. فقال سلام الله عليه: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة، يعني أشار إلى منطقة معينة، ثم أومى بيده 24 ميلا تكون 8 فراسخ، ثم أومى بيده 24 ميلا تكون 8 فراسخ. وهذه الرواية صريحة جدا في المطلوب، وأن المسافة الشرعية هي 8 فراسخ. إلا أن الكلام في سند هذه الرواية والصحيح هو البناء على اعتبار هذا السند وتمانيته. إذ أن محمد بن عبد الله المذكور في أولها في أول السند هو محمد بن عبد الله بن زرارة، ومحمد بن عبد الله بن زرارة كما عبر عنه النجاشي رحمه الله قال: رجل فاضل دين وأصدق لهجة من أخيه أحمد. ونفس التعبير عنه بأنه دين فاضل مضافا إلى الشهادة له بأنه ليس صادق اللهجة فحسب بل هو أصدق لهجة، هذا كاف لاستفادة التوثيق من عبارة النجاشي. وأما هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم فهو أيضا ثقة بذي، ثقة وجه، ثقة وجه. وحتى لو لم تثبت وثاقة محمد بن عبد الله بن زرارة ولم نستظهر التوثيق مما قاله النجاشي فيه، فإن وثاقة هارون بن مسلم كافية، إذ أنه وإياه في عرض واحد، إذ أنه وإياه في عرض واحد. طبعا بحسب هذه النسخة يبدو أن السند فيه تصحيف. لاحظوا: وعنه عن محمد بن عبد الله عن هارون بن مسلم جميعا، لا معنى لكلمة جميعا إذا كان عن، فلا بد أن تكون واو، عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، وهذا ما عليه الضبط في نسخ أخرى من التهذيب، وكذلك هو في نسخة الوسائل. فالواو ها هنا بحسب هذه النسخة ساقطة، وجميعا هي الشاهد على سقوطها. فحتى لو لم تثبت وثاقة محمد بن عبد الله بن زرارة فإن وثاقة هارون بن مسلم ثابتة وهو في عرضه فيكفينا ذلك. خب عن محمد بن أبي عمر يجل أن يتكلم في وثاقته، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعبد الرحمن بن الحجاج أيضا ثقة ثقة كما عبر عنه النجاشي، فلا كلام في وثاقته. إنما الكلام بل كل الكلام في أن الواسطة الأولى التي هي بين الشيخ رضوان الله تعالى عليه وبين محمد بن عبد الله بن زرارة واسطة مضمرة، إذ قال: وعنه عن محمد بن عبد الله، فالواسطة مضمرة. ولكن هذا الإضمار سهل، إذ أننا بعد الرجوع إلى السند الأسبق، بعد الرجوع إلى الحديث الذي سبق هذه الرواية بحديث، نجد بأنه قد صرح عن مرجع الضمير، فذكر بأن مرجع الضمير هو ابن فضال. شوفوا هذه الرواية اللي قرأناها، هي الرواية 22 أظن، رواية 24 من باب حكم المسافر والمريض في الصيام. إذا رجعنا إلى رواية 22
يقول يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن كذا، ثم جاء برواية 23 قال وعنه، يعني عن ابن فضال. أيضا في رواية 24 قال وعنه، فيعلم بأن مرجع الضمير هو ابن فضال. إلا أنه من هو المقصود بابن فضال ها هنا؟ فهل المقصود بابن فضال هو الأب الحسن بن علي بن فضال، أم أن المقصود من ابن فضال هو الابن علي بن الحسن ابن علي بن فضال الذي يظهر، بل هو صريح هذه النسخة من التهذيب، نسخة دار التعارف، أنه هو الحسن. يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي ابن فضال، فهو الأب. كذلك أيضا بحسب نسخة دار الكتب الإسلامية التي هي الطبعة الإيرانية، أيضا الراوي ومرجع الضمير هو الحسن بن علي ابن فضال. ولكن الذي يظهر أن ثمة تصحيفا قد وقع في السند بسبب تشابه الأسماء، فإن المقصود بالسند هو علي بن الحسن أي الولد، لا الوالد وهو الحسن بن علي، ولكن بسبب تشابه الأسماء وقع تصحيف في السند، وهذا ليس بعزيز. والتصحيف في الأسانيد له مظاهر ونماذج، ومن مظاهره التصحيف بسبب تشابه الأسماء، تصحيف بسبب تشابه الأسماء. وإنما قلنا بأن المعني هاهنا هو علي بن الحسن بن فضال وليس والده الحسن، باعتبار قرينة المروي عنه، باعتبار قرينة المروي عنه، فإنه في الرواية التي هي مرجع الضمير يروي عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والذي يروي عن عبد الرحمن بن أبي نجران هو الابن وليس الأب، كما أنه في الرواية التي نحن بصددها وهي محل الكلام يروي عن محمد بن عبد الله بن زرارة ويروي عن هارون ابن مسلم، والذي يروي عنهما معا هو أيضا الابن وليس الأب، فبقرينة المروي عنه يعلم أن ثمة تصحيفا قد وقع في سند الرواية بسبب تشابه الأسماء، فابن فضال المقصود ها هنا هو علي بن الحسن ابن علي بن فضال وليس هو الحسن. ويدل على ذلك أو ويؤكد ما ذكرنا أن صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه الوسائل، وكذلك أيضا صاحب جامع حديث الشيعة، قد روياها بلي عن علي بن الحسن. شوفوا هنا في الرواية 14 من باب وجوب القصر في بريدين، قال وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وذكر تلك الرواية التي هي مرجع الضمير هناك في التهذيب، ثم ذكر الرواية التي هي محل الكلام فقال وعنه أي عن علي بن الحسن. كذلك أيضا هو الكلام كذلك في جامع حديث الشيعة. ومما يزيد تأكيد هذا التصحيح أن نفس الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف قد روى الرواية التي هي مرجع الضمير، قد روى الرواية التي هي مرجع الضمير ها هنا، قد رواها عن من؟ في الاستبصار قد رواها عن علي بن الحسن بن فضال، قد رواها في الاستبصار عن علي بن الحسن بن فضال. فبذلك يعلم أن مرجع الضمير هو علي بن الحسن، وهذه وأن ثمة تصحيفا قد وقع في البيت. وإذا كان هو علي بن الحسن بن فضال فهو ثقة، بل قال عنه النجاشي أنه كان فقيه الأصحاب في الكوفة، بل ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه. غاية الأمر أنه كان فطحيا، فطحيته لا تضر بوثاقته. فإذا جميع المفردات التي ذكرت في سند هذه الرواية لا كلام فيها، والكلام كل الكلام وهو من مزال الأقدام هو في سند الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف إلى علي بن الحسن بن فضال. وهذا البحث من مهمات البحوث، باعتبار أن روايات علي بن الحسن بن فضال التي ينقلها الشيخ على الله مقامه الشريف في التهذيبين، هذه الروايات بالمئات، فما لم تثبت صحة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فإن ماذا؟ فإن هذه الروايات بجميعها تكون ساقطة عن الحجية، ولذا فإن هذا البحث بحث كلي مهم جدا، وبحث سيال، مقصودي من أنه كلي يعني بحث سيال في موارد كثيرة جدا نحتاج إليه. من هنا نحن نبسط الكلام حول هذا البحث بمقدار إن شاء الله تعالى ما يناسب المقام. والحاصل وحاصل ما ينبغي أن يقالها هنا هو أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قد ذكر طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال في مشيخته مرة وفي فهرسته مرة أخرى، فقال في المشيخة من التهذيب: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر. طبعا هو يبدو يضبط عبدون، أحمد بن عبدون، ولكن المشهور على الألسنة أنه أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، سماعا وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال، فبينه وبين ابن فضال واسطتان فقط، ابن حمدون وابن الزبير، هذا بحسب المشيخة. وكذلك أيضا بحسب الطريق الذي ذكره في كتابه الفهرست، حيث قال: أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا وإجازة عنه. فإذا طريق الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف المذكور في المشيخة والمذكور في الفهرس طريق واحد، وهذا الطريق يمر بواسطتين، بواسطة أحمد بن عبدون وبواسطة ابن الزبير. فالكلام ينبغي أن يقع حول هاتين الواسطتين. أما الواسطة الأولى فهو أحمد بن عبدون، أحمد بن عبدون من مشائخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، بل هو أيضا من مشائخ شيخنا الطوسي على الله مقامه الشريف، ولم يرد في حقه توثيق ولم يرد في حقه توثيق. فالكلام كل الكلام في كيفية توثيق ابن عبدون. خب، إذا بنينا على وثاقة جميع مشايخ الإجازة فالأمر بالنسبة لابن عبدون محسوم، إذ أن ابن عبدون كان من مبرزي مشايخ الإجازة، وكان شيخ إجازة للنجاشي عليه الرحمة، كما كان شيخ إجازة لشيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه. وأما إذا لم نبني على هذا المبنى كما هو سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فهل من سبيل لتوثيق ابن عبدون أو لا؟ قد تذكر هنالك وجوه، ولكننا نقتصر منها على ذكر وجهين فقط. الوجه الأول هو أن الشيخ ابن عبدون رحمه الله من مشائخ النجاشي أعلى الله مقامه، وكل مشائخ النجاشي ثقات، فحتى لو لم نلتزم بوثاقة جميع مشائخ الإجازة إلا أننا يمكن أن نلتزم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، وعلى ذلك سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى. فهو في الوقت الذي لم يلتزم فيه بوثاقة جميع مشايخ الإجازة التزم، كما حقق ذلك في مقدمة المعجم، التزم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. والوجه في ذلك هو أن النجاشي على الله مقامه الشريف في غير موضع من رجاله قد صرح وكشف عن مبناه في قبول الرواة الذين يروي عنهم أو يأخذ العلم عنهم. فمثلا طبعا هناك مواضع عديدة صرح فيها ابن الشيخ النجاشي بمبناه، لكن أصرح موضعين، الموضعان اللذان سنذكرهما الآن. موضع الأول في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن أظن بن عياش الجواهري، قال: رأيت هذا الشيخ النجاشي وهو يتحدث عنه، قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. هذا موضع. الموضع الآخر في ترجمة محمد بن عبد الله بن البهلول، قال: وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، رأيت إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. فيظهر من هذه العبارة كما يظهر من سابقتها أن من المشائخ يغمز أو يضعف، فإن النجاشي ماذا؟ يتوقف عن الرواية عنه والنقل عنه. ولذا علق سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف على ذلك، قال: لا شك في ظهور كلامه في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطتين، فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. وبما أن ابن عبدون من مشايخه وقد روى عنه بغير واسطتين، فيعلم أن ابن عبدون ماذا؟ من الثقات. ولكن قد يناقش في هذا المبنى الذي بنى عليه سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف كما ورد في كلمات غير واحد من أن أقصى ما يستفاد من هذه العبارات التي مرت عن النجاشي رضوان الله تعالى عليه هو أنه لا يروي عمن غمز فيه الأصحاب وضعفوه، هذا أقصى ما يستفاد من ذلك. أما أنه لا يروي إلا عن ثقة فهذا لا يستفاد من العبارة. تقول وهل هنالك واسطة بين الثقة وبين ماذا؟
وبين الضعيف.
وبين الضعيف نقول نعم، مجهول الحال. مجهول الحال واسطة بين الثقة وبين الضعيف، وبالتالي فهب أنه لا يروي عمن ثبت ضعفه بغمز مشائخه، إلا أن هذا لا يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة، بل لعله يكفي أنه أن الشخص يكون يعني أن الشخص لم يضعف وإن لم تثبت وثاقته فيروي عنه، وبالتالي فروايته عن ابن عبدون كما يحتمل أنها لأجل ماذا؟
وثاقته.
يحتمل أنها
لجهالته
وأنه لم يضعف، ليس إلا صار معلوما. ولكن هذه المناقشة أظن أنها قابلة للدفع ولو في الجملة، ولو في الجملة، ولو في الجملة، بمعنى أن مشائخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهم ليسوا كلهم على وزان واحد، بمعنى أن بعض مشائخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه ابتداء، أنا أقول ذلك ولو افتراضا، بعض مشائخ النجاشي يمكن أن يتصور في حقه بأن الشيخ النجاشي لم يعاشره، لم يخالطه، وبالتالي فيحتمل أنه يكون ثقة عنده، يحتمل أنه يكون مجهول الحال عنده، إذ أنه قد اكتفى بالاستجازة عنده من غير أن يعاشره مثلا. ولكن بعض مشائخه لا يتصور ذلك في حقه، بل هو إما ثقة أو غير ثقة، يعني هو إما ضعيف وإما ثقة. لما؟ إذ الفرض أن النجاشي كان شديد الالتصاق والاتصال به، فإذا كان شديد الاتصال والالتصاق به فلا يمكن أن يكون مجهولا حال عنده بالنسبة إليه، بل هو إما ثقة عنده وإما ضعيف. فإذا ثبتت روايته عنه مع شدة التصاقه به علم أنه ليس إلا ثقة، وابن عبدون من هذا القبيل. إذ يظهر من رجال النجاشي كما لا يخفى على من راجعه، يظهر من رجاله أنه كان يعتمد على ابن عبدون اعتمادا كثيرا، ولذا فإنه قد ذكره في العديد من التراجم، قد ذكره في العديد من التراجم، وقال قال ابن عبدون كذا وقال ابن عبدون كذا. ويظهر أيضا من نفس ترجمته له أنه كان على تمام المعرفة به. شوفوا ماذا يقول في ترجمته، قال له كتب، ثم قال أخبرنا بسائرها. أخبرنا بسائرها يعني مو مجرد أنه أجازه فيها، بل قرأها عليه كتابا كتابا. أخبرنا بسائرها وكان قويا في الأدب، وهذا لا يتم من غير معرفة تامة، وكان قويا في الأدب، قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب، وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت. فإذا احتمال مجهولية ابن عبدون عند النجاشي ماذا؟ موهوم. فإذا كان موهوما فحينئذ تعين القول بوثاقته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه في المقام وهو وجه قوي، أن يقال توثيق، بل أن يقال بأن توثيق العلامة رضوان الله تعالى عليه في خلاصته، وتوثيق كذلك ابن داود عليه الرحمة في رجاله لابن عبدون كاف للحكم بوثاقته، إذ أنهما معا قد اتفقا على ذكره في القسم الأول من كتابيهما، وهو المعد لذكر الموثقين والممدوحين. إن قلت ولكن توثيقات المتأخرين كما حقق في محله من علم الرجال محل كلام، فإن مثل سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد توقف في ماذا؟ في توثيقات المتأخرين، والعلامة وابن داود كلاهما من المتأخرين. قلنا حتى لو بنينا على هذا المبنى، ونحن لا نبني عليه، حتى لو بنينا على هذا المبنى فإن هذا المبنى إنما يتجه، وهذا فليكن على ذكر منكم جيدا، فإن هذا المبنى إنما يتجه بالنسبة إلى الرواة الأوائل الذين يكون احتمال التوثيق الحسي لهم في حق العلامة وابن داود احتمالا ضعيفا، وأما بالنسبة إلى المتأخرين الذين كانوا من طبقة النجاشي وطبقة الشيخ الطوسي عليه الرحمة فاحتمال التوثيق الحسي لهما ماذا؟ ليس ضعيفا بل هو قوي، وبالتالي فلا مانع من التمسك بأصالة الحس في ذلك المورد، فيقال بأن توثيق العلامة وابن داود لمثل ابن عبدون توثيق حسي بمقتضى أصالة الحس، فيؤخذ به ويعول عليه ويعتمد عليه حتى وإن ناقشنا في ماذا؟ في تمامية مبنى حجية توثيقات المتأخرين، إلا أن نقول بأن هذا مناقشة لا تشمل توثيقات المتأخرين للمتأخرين، وإنما هي تشمل توثيقات المتأخرين للمتقدمين. وبالتالي فابن عبدون عليه الرحمة لا شك في وثاقته، لا شك في وثاقته. بهذا المقدار نكتفي، وإلا هنالك ثمة وجوه يمكن ذكرها أيضا، ولكن بهذا المقدار نكتفي. فيقع الكلام حول ابن الزبير عليه الرحمة، وفيه كلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.